السلام عليكم ورحمة الله. ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع كتاب دلائل النبوة للدكتور منقذ السقار حفظه الله. من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام جميل أخلاقه وصفاته، فهذه الكمالات التي منحها الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم دليل واضح للعقلاء على نبوته صلى الله عليه وسلم. فما كانت هذه الأخلاق لدعي يفتري على الله سبحانه وتعالى الكذب، فأخلاقه صلى الله عليه وسلم شهد بها العدو قبل الصديق والبعيد قبل القريب، فقد كانت سيرته صلى الله عليه وسلم محل أنظار أهل مكة جميعا، بل كانوا يلقبونه بالصادق الأمين، ومن ثقتهم به صلى الله عليه وسلم وحبهم له كانوا يحكمونه فيما شجر بينهم. وما قصة وضع الحجر الأسود منكم ببعيد؟ لما أرادوا وضع هذا الحجر بعد أن أعادوا بناء الكعبة وكادوا أن يقتتلوا على من يضع هذا الحجر، فقالوا نحكم علينا أول الداخلين، فكان أول الداخلين هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا الصادق الأمين الصادق الأمين، رضينا رضينا. فجأ النبي صلى الله عليه وسلم بثوب ووضع عليه الحجر وأمر كل قبيلة أن يأخذوا بطرف، ثم وضعه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم في مكانه. وبهذا النوع من الدلائل آمن أول دفعة من المسلمين لعلمهم بحاله صلى الله عليه وسلم، كانوا أقرب الناس إليه. هذه خديجة رضي الله عنها لما رجع إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد اللقاء الأول بجبريل عليه السلام، رجع صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده ويقول زملوني زملوني، فتقول له خديجة رضي الله عنها والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وهذا هرقل كما تحدثنا في اللقاء الماضي لما لقيه أبو سفيان وسأل هرقل أبا سفيان عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فما كذب أبو سفيان عليه فقال والله لو كان الأمر كما تقول ليملكن موضع قدمي هاتين، وكنت أعلم أنه خارج لكن ما كنت أعلم أنه سيخرج فيكم، ولو أعلم أني أخلص إليه يعني أستطيع أن أصل إليه لتجشمت اللقاء، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. تعالوا بنا نطوف قليلا في أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ففي هذه العجالة لا نستطيع أبدا أن نجمع كل أخلاقه صلى الله عليه وسلم أو أن نتكلم عنها بشيء من التفصيل. من جميل صفاته صلى الله عليه وسلم الكرم والجود، فمن أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يصفه ابن عباس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. لما رجع صلى الله عليه وسلم من خيبر وأراد أن يقسم الغنائم، اجتمع عليه الناس واضطروه إلى شجرة حتى أخذت هذه الشجرة ثوبه صلى الله عليه وسلم أو رداءه، فقال عليه الصلاة والسلام أعطوني ردائي، لو كان لي عدد هذه العظاء نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا صلى الله عليه وسلم. جاء إليه رجل يسأله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام ما معي شيء، ولكن ابتع شيئا يعني اشتري شيئا، فإذا جاء مال قضيته عنك. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما كلفك الله سبحانه وتعالى ما لا تقدر عليه، فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر، فقام رجل من الأنصار وقال يا رسول الله أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف البشر في وجهه صلى الله عليه وسلم بمقالة هذا الأنصار، وقال عليه الصلاة والسلام بهذا أمرت. جاءته امرأة ببردة نسجتها بيديها حتى تهديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محتاج إليها، فدخل صلى الله عليه وسلم ولبسها، فجاءه رجل وقال ما أحسن هذه يا رسول الله أكسني إياها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ما شاء الله أن يمكث، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ورجع بها إلى هذا الصحابي، فقال الصحابة والله ما أحسنت إذ تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها وهو محتاج إليها وأنه لا يرد سائلة، فقال والله ما أخذتها إلا لتكون كفني. ولكن انظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها وهو محتاج إليها، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم أهداها لهذا الصحابي. يأتيه رجل فيسأله صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم غنم بين جبلين، هل تتخيلون معي عدد هذا الغنم؟ فيأخذ الرجل كل الغنم ويذهب إلى قومه ويقول: يا قوم والله إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، هذه أخلاق الأنبياء، وما تجود نفس بهذا إلا نفوس الأنبياء. أما إذا تحدثنا عن حلمه صلى الله عليه وسلم فحدث ولا حرج، من تقم صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فينتقم لله سبحانه وتعالى. يأتيه رجل يوم حنين ويقول: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. يدخل أعرابي المسجد ويبول في ناحية من نواحي المسجد حتى هم الصحابة أن يأخذوه، فأشار إليهم صلى الله عليه وسلم وقال: دعوه لا تزرموه. وبعد أن انتهى الرجل جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذه المساجد لا تصلح لهذا، إنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن. ما أجمله من معلم وما أحلمه صلى الله عليه وسلم. استدان النبي صلى الله عليه وسلم من رجل مالا، فجاء الرجل يطلب ماله وأغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم في القول حتى هم الصحابة أن يأخذوا هذا الرجل، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالة. ويدخل معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فيعطس رجل نظر إليه وقال: يرحمك الله. فنظر إليه الصحابة قال: ما لكم تنظرون إليه؟ ما كان يعلم أن الكلام في الصلاة قد حرمه الله سبحانه وتعالى. فجعلوا يصمتونه، يضربون على أفخاذهم، يقول: فلما رأيتهم يصمتونني صمت. فلما انتهت الصلاة قال: والله ما رأيت معلما قط خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ضربني وما كهرني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام البشر شيئا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم زهده في الدنيا وإعراضه عنها، ولو كان داعيا يفتري على الله الكذب ما فرط في هذه الدنيا، بل سيكون أحرص الناس على هذه الدنيا، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، بل كان يدعو صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. ويخير صلى الله عليه وسلم بين أن يعيش ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فيختار صلى الله عليه وسلم أن يعيش عبدا رسوله. وهكذا كانت حياته صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة: ما شبع آل محمد من طعام ثلاثة أيام متوالية. ويمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال، وما يوقد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار. فتسأل عائشة: فما كان طعامكم؟ تقول: الأسودان، التمر والماء. شهرين أو ثلاثة أشهر يعيش النبي صلى الله عليه وسلم على التمر والماء. وإذا أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا يأكله من شعير رديء. وكم من مرة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فيسأله صلى الله عليه وسلم أن يعطيه أو أن يطعمه، فما يجد صلى الله عليه وسلم في بيوته أي شيء يطعمه هذا الضيف. وسادته جلد محشي الليف، وفراشه صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من حصير أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم إذا نام عليه. تأتيه فاطمة رضي الله عنها بكثرة من خبز شعير فيأكلها صلى الله عليه وسلم ويقول: هذا أول طعام يدخل جوف أبيك منذ ثلاثة أيام. وهذا ليس من قلة ذات اليد، بل عرضت عليه صلى الله عليه وسلم الدنيا ورفضها. كانت تأتيه الأموال فينفقها في سبيل الله سبحانه وتعالى. كان عليه الصلاة والسلام يقول عن جبل أحد: ما أحب أنه تحول لي ذهب يمكث عندي ثلاثة أيام منه دينار، إلا دينار أصده لدين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ويسأل عائشة رضي الله عنها عن قطعة ذهب كانت عندها، فأتت بها إليه صلى الله عليه وسلم فرماها صلى الله عليه وسلم وقال: ما ظن محمد بالله لو لقي ربه وهذه عنده. حتى لما مات صلى الله عليه وسلم ما ترك لأهله شيئا، بل مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وقال عليه الصلاة والسلام: نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. أما عن تواضعه صلى الله عليه وسلم فزهده في المال كان لله سبحانه وتعالى، لا كما يفعل الكثيرون ربما يزهدون في المال لحب الرفعة عند الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الزهد والتواضع صلى الله عليه وسلم. يأتيه رجل صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة على المنبر ويقول: يا رسول الله، غريب جاء يتعلم أمر دينه. فينزل صلى الله عليه وسلم من على المنبر ويجلس مع هذا الرجل يعلمه أمر دينه، ثم يكمل خطبته صلى الله عليه وسلم. بل وينهى الصحابة أن يطروه وأن يكثروا المدح فيه صلى الله عليه وسلم، ويقول: لا تطروني، أي لا تكثروا المدح في، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. في غزوة بدر كان كل ثلاثة يتعاقبون على بعير، وكان معه صلى الله عليه وسلم علي وأبو لبابة، فكانوا يقولون له: يا رسول الله، اركب أنت ونحن نمشي عنك. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما أنتما بأقوى مني، وما أنا بأغنى عن الثواب منكما. وفي غزوة الخندق ينزل معه صلى الله عليه وسلم ويحفر بيديه صلى الله عليه وسلم، ويربط على بطنه حجرين من الجوع صلى الله عليه وسلم، وينشد معهم: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. يقول أنس رضي الله عنه: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لمعرفتهم كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. وفي مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم صلى جالسا، فصلى الناس خلفه جلوسا، فلما انتهى صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وقال: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، إن كنتم تفعلون كما فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم جلوس. ونهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يجيب الداعي ولو على شيء يسير، ولا يأنف صلى الله عليه وسلم أن يمشي مع الأرملة والمسكين، بل حتى في بيته صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، كان يقوم البيت ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه صلى الله عليه وسلم. ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم عبادته لله سبحانه وتعالى وخشيته منه عز وجل. ولو كان مدعيا وحاشاه صلى الله عليه وسلم لما أتعب نفسه في عبادة الله سبحانه وتعالى، ما كان قام من الليل حتى تورمت قدماه، بل كان سيفعل كما يفعل الأدعياء من مقارفة الشهوات بل وإباحتها لأتباعهم، كما فعل مسيلمة الكذاب، أباح لهم الخمر والزنا ووضع عنهم الصلاة. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أعبد الناس لربه سبحانه وتعالى، يقوم من الليل حتى تورمت قدماه، يشيب رأسه صلى الله عليه وسلم من سورة هود وسورة الواقعة وسورة المرسلات وسورة عما يتساءلون وسورة إذا الشمس كورت، لما في هذه السور من ذكر يوم القيامة وأحوال الأمم السابقة وكيف أهلكهم الله سبحانه وتعالى. ما كان صلى الله عليه وسلم يضحك بملء فيه كما نفعل نحن، ولكن كان ضحكه التبسم صلى الله عليه وسلم. وكان إذا رأى غيما خاف صلى الله عليه وسلم ودخل وخرج وقال: ما يؤمنني أن يكون فيها عذاب. يرى في منامه أخبار الفتن فيوقظ أهل بيته ويأمرهم بقيام الليل، ويقول: من يوقظ صواحب الحجرات؟ رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. يقوم صلى الله عليه وسلم من الليل فيبكي حتى يسمع لصدره أزيز، صوت كأزيز المرجل، صوت كغليان القدر من خشيته لله سبحانه وتعالى. حتى في ليلة بدر تعب الصحابة وناموا جميعا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام عند الشجرة، ظل طيلة الليل قائم يصلي ويبكي. يصوم صلى الله عليه وسلم حتى يقول لا يفطر، ويفطر حتى يقول لا يصوم. يقول أبو الدرداء: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وإن أحدنا ليتقي الشمس بيديه، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة رضي الله عنه. وبقي صلى الله عليه وسلم على تلك العبادة حتى لقي ربه سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الحديث عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم وعن عبادته وزهده وخشيته لله سبحانه وتعالى لا ينتهي، ولكن ما ذكرناه فيه الكفاية لمن أراد الهداية. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.